وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشوه وفي قلوب من والاه قبره يا غريب يا مظلوم كربلاء لست أنساه وحيدا يستجير ويناديهم ألا هل من مجير ويرى أصحابه فوق الهجير صرعا مثل النجوم الزاهرات فدعاهم وهم فوق الرغام جثة ما بين شيخ وغلام نومكم طال فقوموا يا كرام وادفعوا عن حرم الله الطغاة لما أدعوكم فلا تستمعون أمللتم نصرتي أم لا تعون بكم قد غدر الدهر الخؤون ورماكم بسهام الحادثات. نكمل أبيات السيد الهندي بعد يا سيد وإيش صار. قال ثم ألوى راجعا نحو الخيام قائلا مني عليكن السلام فتطالعن لتوديع الإمام وتهاوين عليه قائلات من لنا بعدك يا خير كفيل إن حدا الحادي ونادى بالرحيل وابنك السجاد مطروح عليل لم يطق حفظ النساء الضائعات الآن جاء وقت الوفاء، الآن جاء وقت النداء للحسين، نناديه جميعا: سيدي إن فاتنا السعي إليك لترانا صرعا بين يديك، لم يفتنا الوجد والنوح عليك أبدا الدهر، أبدا الدهر وجذب الحسرات. وحسين ليلة النصرة، إيه ليلة سادس الليلة، وحسين لا تسلني بعد هذا ما جرى غير أن العرش أهوى للثرى، وغدا الإسلام محلول العرى، وبكى الدين على حامي حما. وحسين إيه إلى كربلاء، وحسين هذا المختصر يا سيد في مصيبة تريد تفصل فيها. قال: نكبة دهياء من فجعتها أخرجت زينب من خيمتها، تصدع الأكباد من ندبتها حين وافته ونادت وأخاه. وحسين وحسين بعد البيت: أنت تمضي لأخيك المجتبى وترى أما وجدا وأبا، وأنا أمضي إلى ذل السبا. أنت تمضي لأخيك المجتبى وترى أما وجدا وأبا، وأنا أمضي إلى ذل السبا ليزيد فيراني وأراه. وحسين بعد، وحسين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بإذنه وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وإن وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. موضوعنا بعون الله تعالى الذكاء الاصطناعي تحت المجهر. ثلاث نقاط: النقطة الأولى ملاحظات عامة. أولا، لن أدعو ولا أرى أنه أستطيع أصلا أن أدعو لمقاطعة الذكاء الاصطناعي والأدوات الحديثة، فإن هذا في زماننا أشبه بالشيء الخيالي، بالشيء الغير ممكن، فقد دخلت إلى كل شيء، في الجوال، في السيارة، في أدوات المنزل، في كل أمر أصبح يوجد تدخل للذكاء الاصطناعي، ولذلك يصعب كثيرا ويقترب إلى حالة التعذر أن الإنسان يتجنب مثل هذا الأمر. هذا أولا. الشيء الثاني، أيضا لا نذهب إلى ما ذهب إليه البعض من المبالغة وأن هذا الشيء سيسيطر على البشر وسيهلك البشر وسيتحكم في البشر وسينهي وجود البشرية. هذا السيناريو اللي البعض يتخيله أيضا لا نذهب إليه ولا نقول به ولو وصلنا إلى هالمقدار. ثالثا، الكلام يا إخوة ليس فقط عن بعض التطبيقات الحديثة المعروفة، وما أريد أذكر أسماء لا يصير ترويج، ما هو كلامي عن خصوص تطبيق أو تطبيقين، الكلام عن كل أدوات الذكاء الاصطناعي، لأنه يتدخل حتى في وسائل التواصل. وسائل التواصل كما تعرف تقترح عليك شيئا من الذكاء الاصطناعي، ترفع لك بعض المواضيع بواسطته، تروج شيئا بواسطته، ولذلك هو يتدخل حتى في وسائل التواصل. فالكلام عام يشمل حتى وسائل التواصل. رابعا، ندعو إلى استغلال هذه الأدوات، بل إلى أن يكون المؤمن متقدما فيها. إحنا لسنا دعاة استهلاك دون ابتكار ودون تجديد. مؤلم جدا أن المؤمن يعيش فقط مستهلكا، غيره ينتج وهو فقط يستهلك. إذا راجعت القرآن الكريم، هذه الآيات في سورة إبراهيم التي ابتدأت بها المجلس، لاحظوا أن الله سخر لنا كل هذا، سخر لنا الشمس والقمر، سخر لنا الفلك، سخر لنا كل هذه النعم. أتصور أن استهلاك هذه النعم دون استثمار، دون استغلال، دون استفادة مثلى، دون استفادة قصوى، هو كفران لهذه النعم، هو عدم إعطائها ما تستحق من أداء للحق. النبي سليمان نبي، يعني معصوم،
يعني تقي يعني ورع يعني زاهد. النبي سليمان اقرأوا فقط القرآن الآن بغض النظر عن الروايات، ويمكن تقول لي هذه الرواية معتبرة كذا غير هذا، فقط القرآن يكفي لبيان النبي سليمان وكيف استثمر واستغل نعم الله في هذه الدنيا وهو نبي. يعني لاحظوا أن القرآن يتكلم عن كون هذا النبي سخر الله له الرياح، الرياح صارت مسخرة له، ربما لأن دولته كانت متسعة كان يحتاج لوسيلة للتنقل، وسيلة للاطلاع، الله سخر له هذه الوسيلة. سخر له الجن، الجن صاروا طوع يده، بنوا له المحاريب، التماثيل، بنوا الآنية الضخمة. سليمان استطاع أن يتحكم ويسيطر حتى في الجن، استطاع سليمان أن يصفد الشياطين كما يذكر القرآن الكريم. القرآن يتحدث عن نعم أعطيت إلى سليمان أنا لا أستطيع تصورها، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، عطاء عظيم، عطاء كثير. إذن سليمان لما تقرأ قصة ملكة سبأ لما جاءت وشافت ذاك القصر وظنت ماي وما أدري، هذا التفصيل المذكور في القرآن وفي الروايات يبين لك مقدار استغلال واستثمار نبي من الأنبياء للنعم التي أعطاها الله إياه. أمير المؤمنين عند رواية جميلة جدا يقول فيها: من وجد ماء وترابا فافتقر فأبعده الله. هذا لا يجي إلينا اللي بس عنده تراب وماي مو أكثر ويدعي الفقر ويقول أنا لا أملك وليس عندي. هذا التعبير خل العرب عندهم تعبيرات مبالغة، يعني أمير المؤمنين يقول المفروض أنت كل شيء تستثمره، كل شيء تستغله، كل شيء تحرص على الاستفادة منه، لو فقط عندك ماء وتراب لابد أن تستغله. ولذلك رواية أيضا أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة ويمكنه غرسها فليغرسها قبل قيام الساعة. إلى هالحد أني أنا ما أضيع ولا لحظة في استثمار النعم التي أنعمها الله علي، أما أنا أكون فقط مستهلك فقط مستفيد، هذا ترى خلاف لما يأمرنا به الدين ولما يحثنا عليه الدين. إذن هذه الوسائل مفروض ما الواحد يبقى إلى الأبد تحت رحمة غيره وتحت إدارة غيره، مفروض يجي يوم إلا المؤمن هو الذي يقود وهو الذي يدير وهو الذي يفرض فكره ويفرض ثقافته وهو يفرض مبادئه ويؤثر في غيره ولا يتأثر هو. خلصنا من أول نقطة وهي ملاحظات عامة على استثمار النعم الإلهية وعلى هذا الموضوع بشكل عام. صلوا على محمد وآله. النقطة الثانية أمور إيجابية. طبعا أنا اللي يهمني الإيجابيات المرتبطة بالدين، أما بقية المجالات مو شغلي هذا، أنا أتكلم عن المنافع التي يمكن الانتفاع بهذه الأدوات دينيا فيها. أولا تسهيل وتيسير المعرفة الدينية. يا عزيزي لو سألت الآباء والأجداد وما يحتاج تروح بعيد إلى الأزمنة القريبة، توفر الكتب، توفر المحاضرات، توفر الدروس كان شيئا عزيزا جدا. العالم كان يحتاج يسافر مسافات، يبذل أموال، يبحث عن المصادر لأنها شحيحة جدا حتى يحصل معلومة ما. أنت تدري أن العلامة الأميني هذا الغدير اللي الآن ما شاء الله مزخرف ومزين وما أدري كم طباعة وأشكال بس يبغون نقرأ الكتاب هذا، العلامة الأميني حتى يألف الغدير أحيانا كان يحتاج إلى كتاب، وهو شقد كان حريص، يعني لو واحد غيره خلاص يكفي اللي سويته يكفي، يعني إلا أجيب كل الروايات وإلا أجيب كل المصادر. مرة من المرات جاب معلومة ما فضيلة ما لأمير المؤمنين ونقصه مصدر عليها، يعلم أنها في كتاب معين لكن ما هو عنده، ما يعرف رقم الصفحة الطبعة كذا، هم من باب الأمانة يريد أن يوثق المصدر. علم أن الكتاب موجود عند شخص في بغداد، سافر طلع من النجف إلى بغداد، دق عليه الباب، هم هذا في إراقة للوجه، رجل بمقام العلامة الأمين جاء يطلب حاجة، دق الباب، تفضلوا شيخنا. قال لي عندك كتاب سمعت هو الكتاب الفلاني، إذا تقبل أستعيره منك أو أقرأ في بيتك أستنسخ منه ما أحتاج إليه. قال لا تريد تعال ادخل البيت وخذ اللي تريد بس لا تطلع. قال إن شاء الله. يقول دخلت مكتبته وإذا الغبار امتلأت به، ومكتبة متسخة، وين أطلع هالكتاب الآن؟ خلعت العمامة، خلعت العباءة، صرت أنظف في المكتبة أدور وين هالكتاب مكانه. الصباح راح، الظهيرة جاءت، بعد الظهيرة أريد أصلي، استحيت، وين أطلع؟ شلون أقول لهذا؟ جاي لي شاف منظري بالغبار وكذا، وتذكر أنه لا جاب لي لا ماء لا طعام، جاني بماء بطعام، توضأت صليت أكلت شوية شربت، أعدت مرة ثانية البحث والكتابة. العلامة بذل كل هذا العلامة الأميني حتى يستخرج مصدر. الآن إحنا عندنا كتب استنسخها الأميني بيده، كان يذهب إلى بعض المكاتب وما يقدر يأخذ الكتاب في بيتهم، فيبدأ بكتابتها صفحة صفحة بقلم يده. عندنا الآن موسوعة أقصر من الغدير طبعا أسفار العلامة الأميني. ليش كان يسافر؟ لا سياحة ولا شيء، يسافر حتى يبحث عن المصادر عن الكتب ليوثق المعلومات ويوثق الكتب. وهكذا غيره الكليني الشيخ العظيم مؤلف الكافي 20 سنة يتعب ويعمل على جمع الكافي، صاحب جواهر الكلام، هذه موسوعة أهل الحوزة يعرفون قيمتها، موسوعة فقهية بعض العلماء يراها أفضل ما كتب في الموسوعات الفقهية. هذه 30 سنة هذا الشيخ يوميا يكتب فيها، إلى حد هو ينقل في حق أشياء أنا ما أدري فعلا أكو واحد بهالقوة وبهالصمود بحيث يقال في تشييع ولده أخذ جانبا وصار يكتب في موسوعة جواهر الكلام. قال أنا معاهد نفسي أني كل يوم أكتب في هالموسوعة هذه. هالعظيم بذل وقتا وجهدا وطاقة استثنائية حتى يصل إلى العلم. الآن هذه الوسائل سهلت علي الموضوع بشكل كبير جدا، بحيث آلاف الكتب صارت متاحة بضغطة زر بدون بذل مال بدون وقت طويل. أصبحت الآن أمام العلم بشكل مبذول متاح. إذن أول فائدة هي إتاحة العلم بشكل أسهل. فائدة الثانية تسهيل نشر الدين. يعني يا عزيزي الآن إحنا أمام فرصة، لأن بالمناسبة يعني رحمة الله وعدالته أن مو بس الشيطان يشتغل وينشط، هم أهل الإيمان الله يترك لهم مجال ينشطون ويتحركون ويعطيهم أدوات. أنت الآن المحاضرة اللي كان يستمع إليها 500 أصبحت تستطيع أن تنشرها إلى 10,000 إلى 20,000. المقطع الذي أو المحاضرة والدرس اللي كان يستمع إليه الأفراد الموجودين في هالمكان صار يمكن تنقلها إلى أصقاع الأرض. إذن أصبحت تستطيع المساهمة والمشاركة في نشر الدين، وما أعظمها لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. أنت تستطيع الآن أن تساهم في نشر الدين بسهولة. إذن هذه الأدوات أتاحت لي المساهمة والعمل الديني في نشر تعاليم الدين، هذه فائدة ثانية. فائدة الثالثة سهولة التواصل. طبعا أنت لما تروح وتتدرج البشر شلون كانوا يتواصلوا سابقا وإلى الآن شلون وصلنا، يعني إلى فترة قريبة قبل ما يخترع التلفون الناس لازم يلتقوا ببعض وبريد ورسائل وما أدري شنو، وإلى أن اخترع التلفون شوية جانا الجوال الإنترنت. الآن أصبحت أمام وسيلة في ثانية تستطيع أن تتصل مع من تريد في أي مكان كان بسهولة ويسر. إحنا مطلوب منا ترى نتواصل مع المؤمنين، يعني مو قضية شيء حسن ويا ليت يصير، لا، أمر مطلوب أن المؤمنين يتوادون يتراحمون يتواصلون يتزاورون. أكو باب تقدر تسميه تيمم، يعني إذا ما قدرت تلتقي بالمؤمنين وتزورهم لا أقل تواصل بسيط بإمكانك أن تتواصل معهم عبر هذا وهذا شيء ديني. إحنا قلنا بنجيب الفوائد الدينية، هذه فائدة اجتماعية دينية. فائدة الرابعة هذا التطبيق أو هذه التطبيقات فيها فائدة جيدة، وأنها أحيانا تنبهك وتنبهني على شيء كنت أجهله. يعني خب أنا كخطيب ما أدري احتياجات هذا المؤمن كلها من ألف إلى ياء، ما أعرف أنت ماذا تجهل من مسائل فقهية، ما أعرف شنو المسائل العقائدية اللي ما سمعت من قبل، لكن أنت إذا بحثت هو التطبيق هذا مبني على أن يقترح عليك أشياء كنت تبحث عنها سابقا. أحيانا بعض المعلومات أنت ما تدري عنها، وأنا ما أعرف أنك أنت تجهل بهالمعلومة، لكن أنت بهذه التطبيقات وصلت إلى معلومات جديدة، محاضرات تفيدك تنفعك تسد النقص الموجود عندك. إذن هذه بعض الفوائد والمنافع والإيجابيات. خلصنا من النقطة الثانية، لا بأس بالصلوات. النقطة الثالثة السلبيات، أو سمها الملاحظات السلبية على الذكاء الاصطناعي. أولا الإدمان، نعم هو ليس بريئا، هو مبني على ذكاء يفهم احتياجاتك. أنت تحتاج إلى تعاطف، تحتاج إلى تعزيز ثقة في النفس، تحتاج إلى إعجاب، تحتاج إلى زيادة متابعات، أنت تحتاج إلى بعض الأمور وتحبها، هو يشبع لك احتياجك. أنت تريد مكافآت يعطيك مكافآت، ولهذا البعض يصاب بإدمان لأن راحته تكون مرتبطة بهذه الأداة، فرحته تكون مرتبطة بهذه الأداة. يجلس على الجوال، يقف على الجوال، ينام على الجوال، أينما يذهب. لماذا؟ ارتبطت سعادته وارتبطت فرحته بهذا الجهاز. هو ليس شيئا اعتباطيا، هو مبني على أن يسلبك وقتك، على أن يأخذ وقتك. فحالة الإدمان أول مشكلة، هو يعطيك ما تحتاج، يعطيك ما تريد، يعطيك ما يفرحك فيأخذ وقتك. هذا أولا. ثاني إشكالية يمكنني أن أسميها الدين الاصطناعي. البعض يجعل دينه مصدره الرئيسي للدين من هذه الأدوات. يقول لك بعد على وش أنا أتصل للشيخ أو أروح أسأل الشيخ أو أرسل إليه، بعد هذا يكفيني الحين. أسأل مسألة شرعية، مسألة عقائدية، أريد منه رواية، أريد يطلع لي آية، في أمان الله بعد ليش أدوخ نفسي وأبحث في كتب وأسأل المشايخ، هو يكفيني هذا. غلط. خب هذا لم يؤسس بواسطة جماعة موثوقين دينيا، ولا أنت تضمن المصادر التي سيراجعها وسيأتيك بالمعلومة منها. أنا قبل لا أتكلم جربت بنفسي أطلب منه يبحث لي عن روايات في مسألة ما، أنا ما أتذكر وشو كانت المسألة، بس أكثر من مرة جربت، يأتيني بروايات يخترعها اختراع ما موجودة أبدا، بل يخلي لي مصدر بعد كتاب بحار الأنوار الجزء الفلاني الصفحة الفلانية، تبحث عن الرواية ما موجودة أصلا ولا عليها وجود في مكان. هو مصدر غير موثوق، ليس مأمونا إلى الآن، ما تقدر تطمئن لكل معلومة ينقلها ويأتي بها، لم يؤسس من مؤسسة دينية، ولا المصادر التي يرجع إليها مصادر مأمونة وموثوقة. لذلك أنا أجعل ديني مصدره هذا المصدر، هذا اشتباه وشيء غير صحيح. إذن الاعتماد الكامل عليه غير صحيح. هذه ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة التقاطع الاجتماعي، نعم للأسف أحيانا يسبب حالة تباعد وتقاطع. لماذا؟ قلنا هو يسبب حالة إدمان، بل أحيانا يرتبط أنس الإنسان بهذه التطبيقات، لا يأنس بالبشر العاديين، يقعد ويا الناس ما يعرف يتكلم إياهم، ما يعرف يتواصل إياهم، ما يعرف يسولف، ما يستانس إذا يقعد في المجلس. تعود على التطبيقات، تعود على الذكاء الاصطناعي، أما يجلس ويا الناس بل بعضهم يعاني من حالة هشاشة في نفسه، ما يتحمل يقعد الناس ينتقدوا يمزحوا ما أدري شي يقولوا، بينما هذه التطبيقات تخليه دائما ما شاء الله الولد المدلل، الولد الفرحان الذي لا يضايقه شيء، يفرح هنا لا يفرح مع الناس، فتتولد حالة من التباعد، بحيث حتى في الأسرة الواحدة في المجتمع الواحد جيران ما بينهم تواصل، فرحتهم صارت وسعادتهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. إذن ثالث إشكالية حالة التباعد. إشكالية الرابعة حالة الضعف المعرفي. الحين حصرنا في مشكلة أن كل شيء نريده بسيط سهل معلب سريع، ما نريد معلومة صعبة ولا محاضرة طويلة، اختصر اختصر بسرعة بسرعة جيب المعلومة. كل شيء عودونا يتسرع، وكل شيء عودونا دقيقة واحدة ونصف دقيقة، ونريد رؤوس أقلام. أما نجلس ونقرأ كتابا بألف صفحة، أو نستمع لمحاضرة مدتها ساعة، أو نجلس في قاعات درسية لأكثر من يوم، خلاص هو هذه الوسائل عودتنا، كل شيء جاهز، كل شيء جينا معلب وسهل وبسيط. ولأجل ذلك يتولد جيل لا يتعب، يتولد جيل يريد المعلومة بسيطة، حالة ملل في البحث العلمي. إذن رابع إشكالية حالة الهزال العلمي، حالة الضعف العلمي، حالة عدم الصبر على التعلم، هذه رابع مشكلة. مشكلة الخامسة الشائعات وإسقاط الناس. هذه الوسائل قد تتسبب في تسقيط بعض الناس. طبعا أنتم أخبر مني الآن أكو موجود شيء يسموه التزييف العميق، أن شخصا يجي لك بصورة معينة بهيئة معينة بمقطع معين، هذا فلان يقول هالكلام شلون؟ ذكاء اصطناعي. يمكن الآن إلى الآن يعني تقدر تكتشف شوية، لا زالت مبينة القضية إذا تدقق تعرف، لكن ما تدري إلى وين ستصل هذه التقنية. يمكن يجي يوم ما تفرق أبدا وكأن هذا الأمر صحيح 100%. فهذه خطورة خامسة، أن هذه الوسائل قد تتسبب في تسقيط شخص، في إهانة شخص، في صنع شيء كاذب في حقه. هذه مشكلة خامسة. مشكلة السادسة اللي يمكن أسميها تقييد المحتوى. أيضا هذه الأدوات مي بريئة، لأن بعض المواضيع مقيدة فيها ما تنتشر. يعني بعض المواضيع أنت تفتح هذه التطبيقات لا تعرض لك المواضيع التي طلب منها وبرمجت على أن لا تنشرها بين الناس، بينما بعض المقاطع اللي عاد اسمحوا لي على هالكلمة التافهة اللي ما لها أي معنى وما لها أي فائدة تظهر إلى الملايين، من يفتح التطبيق تطلع إليه، شنو إيش سويت أنا حتى تطلع لي هالمقاطع هذه؟ أنا لا تابعت من قبل، لا راجعت هالمواضيع، لا أبدا، لكن هي مبرمجة على أن تنشر شيء خاص وأن لا تنشر شيئا آخر. فمشكلة أخرى أنها تبث ما يراد لها أن تبث، ولذلك يمكن إذا أراد من يبرمجها أن ينشر فكرا ما، هوية ما، ثقافة ما، يمكنه أن يروج ما يريد. هذه مشكلة سادسة. مشكلة السابعة نشر آراء وهمية. شلون آراء وهمية؟ خوب يا جماعة أنتوا تعرفوا أنه ما يبث في هذه الوسائل كثير منه بأسماء مستعارة. أنت يعني يمكن تنتبه وتقول والله هذا مو شخص عادي وطبيعي، لكن أحيانا تنطلي عليك القضية تتوهم أنه المجتمع فعلا في جماعة هالشكل يفكروا، وفي جماعة هكذا تفكيرهم، وأن الرأي العام هذا هو، بينما الكاتب ليس يمكن بشريا أصلا. يمكن واحد طلب من الآلة أن تنشر هذه الفكرة عبر 20 حساب، عبر 30 حساب، أنت تقرأ تظن أن المجتمع صار هذا فكره، وأن ثقافتنا تغيرت، وأن الناس هذه هويتهم، والحال أنها حسابات وهمية خفافيش لا وجود لها. إذن يا عزيزي سابع مشكلة هي صناعة رأي وهمي لا وجود له. مشكلة الثامنة صناعة أفعال مخترعة، أعبر عنها هبة، يعني واحد سوى فعل في شرق الأرض، سبحان الله لا تمر ليلة إلا وينتشر، ونفس الفعل هذا يسويه إلا في الغرب ويسويه إلا في شمال الأرض، طبخة معينة، أكلة معينة، هبة في وسائل التواصل ينشرها الذكاء الاصطناعي، لأن مش عبثي أن هذا الأمر خلال ساعات ينتشر بهذه السرعة. شنو السبب؟ هو يريد لسلوك ما، يريد لهوية ما، لأفعال ما أن تنتشر. خب أحيانا القضية عفوية عادية، بس أحيانا شيء يرتبط بالدين، فعل ما صار في خطوبة في مكان ما في زاوية معينة، ما يمر شهر إلا وهي عادة منتشرة في كل مكان، لأن المقطع خلاص بعد صار يقترح إلى الآلاف إلى الملايين تدريجيا، هذه الحالة وهذه العادة اللي كانت موجودة في مكان محدود تنتشر إلى كل مكان. هذا يا عزيزي يحتاج لشيء واحد، إلى انتباه، إلى وعي. كل الأدوات في هذه الدنيا إذا عاملناها بلا وعي أضرتنا. الطعام والشراب اللي المفروض بهما قوام حياتنا إذا تناولناهما دون وعي تأثرنا سلبيا. السكين إذا لم نعاملها بوعي نتضرر. هذه الوسائل كسابقها، يعني هي ليست شيئا فريدا من نوعه، الإعلام بكل أدواته والتواصل بكل أدواته نفس الإشكالية، إذا يتعامل الإنسان معه دون انتباه غيره هو الذي سيؤثر فيه، غيره هو الذي سيتحكم فيه. أن تتعامل بها لكن مع وعي، مع التفات، أنني صاحب مبدأ لا يتغير، صاحب هوية لا تتبدل، هنا لن تضرك ولن تغير فيك. الكوفة جاءتها شائعات، أغريت بأموال، خوفت بجيوش، تأثر بعضهم، لكن بعضهم قلوبهم، وأنا أستعير التوصيف المذكور في أنصار صاحب الزمان، قلوبهم كانت كزبر الحديد، بعضهم أبدا ولا أثر عليهم شيء. ذولا للروايات تقول أنهم خير الأنصار، اللي واحدهم يقول أنا لو قتلت وحرقت صنع بي ذلك 70 مرة ما تركتك، كيف وهي موتة واحدة؟ أنا ما أغير مبدئي أبدا، بل أكثر من هذا، يقول لهم إمامهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، تفرقوا، إن القوم يريدوني ولا يريدون سواي، لكن قلوب ثابتة، بقاوا صبروا صمدوا ثبتوا، وعلى رأسهم شيخ الأنصار حبيب. حبيب هو أستاذهم، حبيب سيدنا ومولانا وسيدهم. الليلة ما يحتاج خب أحد ينخاكم ويطلب منكم، لا، أنتوا جايين ومهيئين للصرخة، بعد ليلة سادس، ليلة الجاية سابع، ما هو وقت خجل هذا أبدا، ولا هو وقت ادخار صرخة ودمعة، لا، ترى هاللحظات الثمينة الغالية ما لها نظير، وما بقت إلا ليالي معدودة، وبعدين تقول راح عاشور أبو علي. الآن 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 فلنقدم، الآن فلنبذل. احنا الليلة إن شاء الله نوفق، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الحسين يوفقنا للدمعة وللصرخة، لكن احنا قبل ما نبكي وقبل ما نصرخ ندعي، ندعي، كل واحد عنده حاجة، هذا عنده مريض، هذا عنده محتاج، وأنا عاد عندي حاجة شيعة. ليلة ليلة حبيب، ليلة ليلة حبيب، العادة الواحد وش يطلب من حبيب؟ ما
أدري هالحاجة بس عندي لوعدكم بأشوف أشوف خليني أقرأ هالأبيات وأشوف حاجة مشتركة كلنا الليلة محتاجينها ونطلبها من حبيب لولا حن على حالي العطوف مشتاق زور أرض الطفوف قبر الولي أسعى وطوف وابكي على الخد التريف يلجاك من زينب سلام رايد أسلم عالما وادخل إلى ذاك المقام وانعاه بالدمع السكيب يلا تحضر تحضر الحين أدري أدري هالكلمة هذه تأذي المؤمن يا باب كل الزائرين اكتب لي زيارة الأربعين يا باب كل الزائرين اكتب لي زيارة الأربعين امشي بمسير العاشقين وبكربلة قلبي يطيب وصل كتاب الحسين إلى حبيب أخذه مولانا قبله وضعه على رأسه دخل إلى بيته استقبلته الأسدية ما الذي جرى يا حبيب؟ قال لها رسول الحسين رسول مولاي وبماذا أجبته؟ يريد يختبرها قال أخاف عليك من الترمل أخاف على أولادي من التيتم وش تقول يا حبيب؟ وش صاير أسدية؟ قالت شفت الزكية بنومي أني شفت الزكية بنومي وبهيبة يا هيبة عليها عصابة وتشكي بمصيبة يا هي مصيبة قول لحبيبي خضب بدموع راسه شبة يلا على العادة الشيعة هذه أبيات هالليلة الأسدية تحشم حبيب ظلت تحشم وتخمش للخدود مفرعة شان ما تنقض بهمة وتطب ذيك المعمعة جيب لعمامة يا ابن عمي أخذ المقنعة وظل حبيبي عاين الأوغص بهل الدمعة قال ما يحتاج هالنخوات بطل من الحنين أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين عليك هالبيت أنا ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيم واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطته ودعتم حبيبا في الكوفة وصلتم إلى كربلاء إن شاء الله نلتحق بتلك الضعينة ونسجل مع زوار أبي عبد الله يلا يا مؤمنين عدنا واجب في كربلاء ما حلى ذيك الشمايل
الله
حياك الله ما حلى ذيك الشمايل صرخة يا طلع عباس البطل بولاد أخوه بعد بعد طلع عباس البطل بولاد أخوه يلا قول هالكلمة مرحبا يقل أعيدها مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته وصل إلى معسكر الحسين ارتفع صوت الصرخات في المعسكر وصل إلى خيمة الحسين إلى خيمة زينب ابن أخي علي ما الخبر قال عم زينب إن حبيب وصل إلى كربلاء قالت حبيب في كربلاء قل لحبيب إن زينب تسلم عليك جاء أحجال أكبر أنا لا أعلم كيف أبلغ حبيب أتصوره اقترب من أذني هالشكل بلغ هالخبر بإجلال اقترب من حبيب حبيب إن عمتي زينب تسلم عليك يا شيعة جلس حبيب على الأرض صار يحثو التراب على راسه من أنا من أكون حتى تسلم علي زينب أنا منين وتسلم علي بنت المرتضى حامل حمية من هي هذه هذه مخدرة عباسية دام عندك هالدمعة أقرأ البيت يقول زينب مخدرة وعالي وغالي حجابها زينب مخدرة وغالي حجابها الكربلة والسبي شنه الجابة أبا عبد الله إذا اللي لأسلم على زينب تفضل يا حبيب دخل حبيب بين الخيام وصل عند خيمة مولاتنا زينب هذا الشيخ بجلاله بهيبته بوقاره قعد على الأرض دموع على خده صار يصيح تستاهل زينب الآه لا لا واللي وجدك يا زينب يوم تحملين على جمل ضالع ورأسي معلق بالفرس تركله بركبتيها ورأس أخيك على رمح طويل ولما جاء يوم عاشوراء طلب مولانا حبيب الرخصة من الحسين، أرخصه للقتال، فبرز حبيب إلى الأعداء، قاتلهم قتال الأبطال حتى تكاثروا عليه، ضعف عزمه والعدة دارت عليه من كل كتور، بين من يضرب بسيف وبين من يرمي بحجار وبين من يطعن برمحه وانخسف ذاك القمر، بينما حبيب يقاتل شد عليه لعين طعنه برمحه هوى على الأرض نزل واحتز راسه، أيوة حبيبه وسيداه وصلت السبايا إلى الكوفة، خرج يتيم حبيب صار ينظر إلى النياق، رأى أطفالا ونساء، صار ينظر إلى الرماح، لم يرى رأس والده، جاء إلى النسوان والأطفال قال من زعيمتكن؟ كلهم أشروا على زينب، جاء لزينب قال لها أمة الله عندي سؤال، من أنت؟ قال أنا القاسم بن حبيب، وما سؤالك ولدي؟ قال لها أين والدي؟ أنا أشوف الرماح ما عليهم رأس أبوي حبيب، قالت ولدي انظر إلى تلك الناحية وإذا برأس حبيب معلق بالفرس تركله بركبتيها. راح اليتيم كلمة الدعاء أخذ رأس والده خلى في حجره، اعذرني ابويا بس إلك وجاوبني يا نور العين، هذا يا لابو راسك بس جسمك يا ابويا وين؟ يلا عاد نستقبل سابع بهالصرخة. اسمع جواب حبيب، ناداه بضعيف الصوت، ناداه بضعيف الصوت، أبوك بكربلة جسمه بس بعد الذبح ما نال مثل ما نال أبو اليمه، داسته العدى بالخيل وزينب واقفة يمه، اللهم بالحسين اشفي كل مريض، فرج عن كل مهموم، عجل فرج إمام زماننا، تهيأوا مؤمنين ليلة باكر ليلة أبو فاضل، أصحاب الحوائج ليلة العباس، اللهم ارحم موتانا إلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما موت المؤسسين والحاضرين، بالخصوص خادمة الحسين عقيلية، لهم جميعا نهدي الفاتحة مع الصلوات.